مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج نون القوة، البرنامج الذي يسلط الضوء على الكثير من المواضيع المختلفة والتحديات اللي بتواجهها المرأة اليمنية. مرحبا بكم في الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج نون القوة عبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. في الجزء الأول سلطنا الضوء على واقع المرأة اليمنية في عالم الذكاء الاصطناعي، تحدياتها وفرصها وأسئلة المستقبل الكبرى التي تواجهها. أما الآن فسنسعى إلى الغوص أكثر في هذه الرؤية لنفهم كيف يمكن للمرأة اليمنية أن تهيئ نفسها للخطوة التالية، وكيف يمكن للمجتمع والمؤسسات دعم حضورها في هذا العالم الرقمي المتسارع. دور المجتمع، دور البيئة. سنناقش أيضا مع ضيفتنا الكريمة فرص التعليم والتدريب وطبيعة سوق العمل المستقبلي ودور المجتمع، فمرحبا بالجميع. إذن مستمعينا الكرام، يشرفنا ويسعدنا مجددا أن نلتقي بضيفة الحلقة لهذا اليوم والتي نتحدث أكثر عن التحديات والفرص الموجودة للمرأة في ما يخص الذكاء الاصطناعي. مجددا نرحب بالمهندسة إيمان المقطري، أهلا ومرحبا فيك مجددا.
يا هلا يا هلا سعاد، شكرا شكرا استضافتك المرة الثانية، وبإذن الله يعني تكون حلقة قوية إن شاء الله.
إن شاء الله في هذا الجزء نستعرض أكثر تفاصيل مختلفة وبإذن الله تكون حلقة رائعة. أستاذة إيمان، بنروح لسؤال من الميدان، والسؤال تم يعني سألنا كثير من الناس في الميدان مع زميلتنا ياسمين المعمري، والسؤال هو كالتالي: لو أتيحت لك الفرصة هل تتعلمين الذكاء الاصطناعي أو تؤسسين مشروعا قائما عليه؟ بنروح نشوف البنات الحلوات إيش قالوا، بنرجع مجددا.
لو أتحت لك الفرصة تتعلمين الذكاء الاصطناعي أو تأسسي مشروع قائم عليه، نعم لو أتحت لي الفرصة يعني سأتعلم الذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية فقط بل أصبح يعني لغة المستقبل. يمكن الذكاء الاصطناعي يساعدني في فهم التحليل أو تعزيز قراراتي ومعلومات عن المشروع اللي يمكنني أشتي أفتحه. فيمكنني لو أني مثلا بفتح مشاريع وكذا، فيمكن أخذ مشاريع اجتماعية، أستخدم منه مشاريع، أتعلم منه أشياء تخص المجتمع وتعلم وأقدمه كمشروع. فالذكاء هو أصبح أداة فقط بل فرصة لتغيير كمان الواقع ويخدم الناس ويخلق فرق حقيقي في المجتمع.
طبعا لو تحتلي الفرصة تعلم الذكاء الاصطناعي وقيم مشروع عليه بالطبع بوافق. أني الآن شغال أني حاول أتعلم تدريجيا معنى الذكاء الاصطناعي، لأنه قد يأتي بالمستقبل كل شيء يعتمد عليه، يمكن حتى الشراء والبيع، فاللي مش فاهم بهذا المجال احتمال يضيع. أني كوحدة أطمح أني أتعلمه وأتعلم الخاصيات والخوارزميات حق الذكاء الاصطناعي، وأعمل منه مش بس مشروع، مشاريع وأبحاث وما إلى ذلك. هي آلة أجد تحاكي العقل لينتفع بالمجتمع مش لتحاربه. شكرا.
سنختار تعلم الذكاء الاصطناعي لأنه مجال سريع التطور، كل يوم فيه جديد، وكل من يتقنه يصبح لاعبا مؤثرا في التكنولوجيا. أيضا لأنه لا يحتاج إلى رأس مال ضخم للبداية، جهاز كمبيوتر وإنترنت ورغبة حقيقية في التعلم. أيضا لأنه يفتح أبواب الريادة الاجتماعية، يمكن استخدامه لحلول تخدم النساء في التعليم، في مساعدة المحتاجين، ويمكن تأسيس مشروع قائم على الذكاء الاصطناعي مثل منصة تعليمية بالذكاء الاصطناعي مخصصة للفتيات في اليمن بشكل خاص، ترشدهن حسب مستواهن وتعليمهن مهارات رقمية حقيقية. أيضا تطبيق الذكاء الاصطناعي يساعد الأمهات في المناطق الريفية والنائية بالحصول على معلومات صحية موثوقة، أو حتى مشروع يجمع بيانات من القضايا المجتمعية مثل الزواج المبكر، انقطاع الفتيات عن التعلم، ويحللها لتقديم توصيات للحكومات والمنظمات.
لو أجت لي فرصة أني أتعلم الذكاء الاصطناعي أو أسس مشروع قائم على الذكاء الاصطناعي، أكيد بأخذ بهذه الفرصة. يعني الذكاء الاصطناعي صار شيء مذهل حقا، يعني اجتاح العالم بكله، سهل لنا حاجات كثير، منها أبحاث، منها أعمال، أعمال مثلا إلكترونية مثل رد تلقائي وغيره، يعني سهل لنا حاجات كثير بيدي الحياة. فلو قدرت أنني أتعلم الذكاء الاصطناعي بتعلمه أكيد، ولو قدرت أنني أسوي مشروع بأخذ هذه الفرصة وبنمي مشروع حلو وبستفيد منه أني أكثر شيء وفيد غيري أكيد في الجانب العلمي والجانب المفيد للبشر أنفسهم. ففكرة حلوة إنه حد يتعلم الذكاء الاصطناعي ويفيد نفسه ويفيد غيره فيه.
أختار إنه أأسس مشروع قائما عليه. السبب إنه يعني التطورات الكبيرة التي يشهدها هذا المجال وتأثيره المزايد على مختلف القطاعات، هنا لابد أن أخلق فرصة عمل مواكبة لهذا الذكاء الاصطناعي، لأنه حاليا هو مجال مزدهر يفتح أبواب متنوعة. ويعتبر بالنسبة لي تحدي فكري إنه يعني يتيح الفرص الكثيرة للابتكار، ويمكن أن يساهم مشروعي هذا إنه أقوم بتطوير هذا المجال وتأثيره الإيجابي على المجتمع.
طبعا إذا أتيحت لي الفرصة في تعليم الذكاء الاصطناعي أو تأسيس مشروعا قائما عليه لا أوافق، لأني في الوقت الحالي لا تركيزي مش بجانب الذكاء الاصطناعي ولا أخطط لذلك، لأني أؤمن بأهمية التركيز بالمجالات التي تكون لديك يكون لدى الشخص رغبة وتناسب مهاراته واهتماماته. كما أني أرى مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب تقنية عميقة، تحديث، تطوير مستمر، إلى جهد وجهد كبير تكرسه في ذلك الأشياء الحديثة والجديدة.
مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير من هذا الاستطلاع، وما نزال مكملين مع المهندسة إيمان المقطري. أستاذة إيمان، سمعتي استطلاعات البنات اللي بيتكلموا هل لو أتيحت لكم الفرصة هل تتعلمون الذكاء الاصطناعي أو تؤسسون مشروعا قائما عليه؟ ما تعليقك عن ذلك وما رأيك بما قاله البنات؟
جميل. شو ما قلت لك اليوم جميل، يعني نحن ما ينقصناش المادة الخام، ما ينقصناش الحماس، ولا ينقصناش الشباب. احنا مجتمع الشعب اصلا زي ما قلت انه احنا يعني اكثر من 50% من التعداد السكاني في اعداد شعب، فما ينقصناش الشباب، ينقصنا الان الجهد على هذول الشباب، وانه يعني انه تتكاتف الجهود من المؤسسات التعليميه ومن القطاع الخاص ومن القطاع التنموي، انه خلاص نركز كلنا انه نبني على هذا المورد المهم اللي موجود.
يعني ممكن نقول كلها احلام وكلها طموحات، ولكن كيف نجعل هذه الاحلام والطموحات حقيقه؟ فبالتالي التكاتف الجهود بتفعل كمان، وكمان الرغبة من الشخص نفسه أنه يتعلم. في ناس والله العظيم للأمانة أحيانا بتلاقيه ما درس أصلا، ولكن هو شاطر جدا، بيتعلم مهارات جديدة، بينمي نفسه بشكل كبير. أعطي مثال بسيط، أنه في ناس مثلا على سبيل المثال مصممين، تمام، المصمم هذا بيشتغل على تصاميم في 3 برامج وبس. يعني لو قلتي له مثلا يشتغل على برنامج جديد هو بيواكب الذكاء الاصطناعي، بيعطي لك أشياء ممكن تسهل عليك مهامات، بيقول لك لا أنا مكتفي، أنا مرتاح، أنا مش عارف إيش. فبالتالي ما بيتعلمش مهارة جديدة، فهو لما ما يتعلمش مهارة جديدة بيسبقوه الناس بمراحل وبيكون عندهم فرص أكثر منه.
ونقطة طيبة اللي ذكرتين كمان، يعني مش برضه كمان مش يعني مشتي كمان الشباب ينحق يعني عليهم جزء من المسؤولية، يعني لا تجيش تنتظر لما العالم يتغير ينقلك، قد ما يجيش ذي اللحظة، انت كمان تحط جهد على نفسك وتحط يعني التزام على نفسك. يعني مع الأسف كمان مجموعة كبيرة من الشباب اللي بيجوا لنا يكون ينقصوا الالتزام، ينقصوا زي ما قلتي انه أنا يعني يكون عندي الدافع إن أنا أتعلم حاجة جديدة، يكون في البداية متحمس، الفكرة حلوة في يعني في دماغه، بس لما يجي وقت التنفيذ خلاص يكسل ولا يتعب ولا يغير رأيه. فالموضوع برضه محتاج من الشباب التزام، ومحتاج منهم إنه يحطوا يعني يحطوا باله إنه هذه مش مش يعني حتى لو العالم كله أمين علمك حاجة أنت مش ناوي تتعلمها ما تتعلمش.
طيب أستاذة إيمان، ما دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التنموية في فتح الأبواب أمام النساء لدخول مجال الذكاء الاصطناعي؟
طبعا هو دور تكميلي زي ما قلنا للدور القطاع العام والقطاع الخاص. احنا يعني مع الأسف القطاع العام منهار، فهذا يطرح يعني يطرح حمل أكبر على القطاع الخاص والقطاع التنموي إنهم يأخذوا يلتقطوا ما يعني اللي القطاع العام مش قادر يسويه، ويحطوا يعني يحطوا الجهد مضروب في اثنين.
صح.
فلازم من يعني إذا كنت أنت تعمل مبادرات مثلاً قبل كم قبلنا الآن في 10 سنين، قبل 10 سنين اللي كنت تسوي مبادرة الآن لازم تسوي مبادرتين. إذا كنت تسوي نشاط لازم تسوي نشاطين، لأنه في يعني هذا دورك أنت موجود وبس تأخذ يعني سواء أنت بتمول داخلياً أو بتأخذ تمويل أو أنت بتخصص وقتك وجهدك ومالك علشان تنقذ هذه البيئة، فلازم يعني تتعامل معها بالجدية اللازمة. ممكن الآن الدور اللي هم لازم يعملوه أول حاجة إنه يلتقطوا موضوع الفجوة في التعليم، سواء في التعليم الأساسي أو في التعليم العالي، يحاولوا إنه يردموها ببرامج تكميلية، برامج صيفية، برامج تدريب، توعية، حتى يعني حتى ولو على مستوى إنه قناة في الواتساب ولا قناة في اليوتيوب ولا صفحة في فيسبوك تنشر أشياء توعية. يعني مش لازم يكون البرنامج بملايين الدولارات، لا عادي أنت ممكن أي دور بس يعمله في هذا المجال هو لازم يعني هو إحنا محتاجينه. فهذا الدور الأساسي، أن تشوف الفجوة تدرسها وتشوف لك أي مكان فيه تحاول إنك تردم فيه.
جميل. طيب مع الثورة الرقمية ظهرت فرص استثمار رقمي من المنزل أو عن بعد، وهي مناسبة للمرأة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية. هل يمكن للمرأة اليمنية أن تحقق استقلالا اقتصاديا حقيقيا من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وما هي الأدوات المطلوبة لذلك؟
نحن دائما كنا نقول من ضمن يعني الحملات المناصرة اللي كنا نعملها علشان النساء يدخلوا في قطاع التكنولوجيا، إنه قطاع التكنولوجيا إذا تعاملنا معه صح بيكون قطاع جدا صديق للثقافة اليمنية. إذا مكن النساء رقميين هي بكرة بتكون قادرة إنها تشتغل من البيت واسمه وتحقق دخل وهي جالسة بالبيت، بس أنت مكنها أنت كمجتمع مكنها من الأدوات اللازمة، الأشياء اللي تحتاجها. تحتاج وصول للإنترنت، تحتاج إنه البيت يكون يعني مجهز بإنترنت قوي وسريع، تحتاج إنه يكون عندها وعي بأمنها الرقمي علشان تشيل أي عقبات أمام دخولها للعالم يعني العالم التكنولوجي. تحتاج إنه يكون عندها جهاز
بالضبط، صحيح،
أجهزة ذكية يعني لابتوب وجهاز تليفون. تحتاج إنه يكون عندها حساب بنكي مثلاً أو حساب أيًا كان محفظة أو أيًا كان اللي بتسلم فيه عن طريقه حقها الأرباح، وتتعلم من أيًا كانت الشيء اللي بتتعلمه، سواء بتتعلم تصميم، بتتعلم برمجة، بتتعلم تسويق إلكتروني، بتتعلم تجارة إلكترونية، بتتعلم خدمة عملاء، بتتعلم يعني الآن سبحان الله في أجل كوفيد كمان ساعد كثير شركات انها تكون مرتاحه مع فكره انه الموضوع الفلاني هذا عادي ممكن ينعمل من البيت. فحتى اليوم حتى يعني بديت مثلا من العملاء انا،
نعم تفضل،
ممكن يعني يجي لنا احيانا مدراء تنفيذيين تقول لي انا اشتري من البيت، اشتري سكرتيرات تنفيذيه تكون عادي مداومه في البيت، فاللهم انها تدخل ترد على إيميلاتي، ترتب لي ملفاتي، تعمل. عرفت الآن نحن يعني ما عاد عندنا ذيك الملفات الكثيرة الورقية في المكاتب، طب شغلنا كله داخل في الدرايف. فالمجالات يعني من بعد كوفيد أصبحت كثيرة ممكن إنه ندخل فيها. محاسبين يشتغلوا أونلاين، موارد بشرية ممكن يشتغلوا أونلاين، مدربين ممكن يشتغلوا أونلاين، فالمجالات كثير. أهم تجهز بس حقك البنية التحتية والبنية المالية علشان يعني تستلم أرباحك وخلاص. ودوس يعني بالذات للنساء، يعني أنا ممكن مثلا من البرامج اللي كنا ننفذها اللي هي حق البرمجة، كان مثلا يعني كان يقول لنا أمهات، يعني أمهات حديثات، يعني نساء عندها حامل أو مثلا عندها خلفت قبل شهرين ثلاث شهور، تتعلم وتشتغل من البيت، وهي جالسة تنتبه لصغيرها وتحقق مدخول وتدعم أسرتها وكذا. يعني أحسن من كذا إيش؟ إنه مجال صديق للثقافة اليمنية ومش جالسة تتعارض معاها، وبنفس الوقت يحقق لها تمكين اقتصادي.
صحيح، والتمكين الاقتصادي هذا بيحقق لها مردود كبير احيانا، وحتى لو ما فيش معاها مكان ممكن تشتغل عن بعد وتحقق مردود اقتصادي عالي جدا.
بالضبط. وده شوفي يمكن من حاجه لما عملوا بنك الفقراء، هذا اللي هو كان اللوب حق موضوع تنميه يعني التمويل الاصغر وبنوك بنوك التمويل الاصغر، كان يقول محمد يونس اللي أسس بنك الفقراء إنه نسبة 98% من المقترضات، وطبعا وصل نسبة 98% من المقترضين في بنكه نساء. ليش؟ لأنه كان التمكين الاقتصادي للنساء لربات الأسر ينعكس على 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 رفاهية الأسرة بشكل أكبر من لما يكون التمكين الاقتصادي. وخلينا نقول يعني هذا كان في 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 مجتمعهم، لانه لما انت لما تجيبي لام يعني تحققي لها المورد، يعني هذا كلام بالنهايه يعني احصائي مش جاي تجيبه من عندي.
صح.
لما تجيبي لها لما تجيبي المورد لام، لما تجيبي الفلوس لام، الام على طول اول حاجه تفكر فيها انه كيف احسن حياه اطفالي، كيف احسن بيتي، كيف احسن اسرتي. ممكن يعني الشباب يكون لا عندهم نوع خلينا اشتري لي حاجه فلان، خلينا اشتري لي الشيء الفلاني، لكن التمكين الاقتصادي للنساء قوي ينعكس على رفاهيه المجتمع، قوي ينعكس على جوده الجيل اللي جاي. يعني هي بتستثمر في تعليم الاطفال، بتستثمر في صحتهم، بتستثمر في تغذيتهم. فنحن لازم انه يعني نمكن النساء اقتصاديين، اذا نحن نشتري الجيل اللي جاي يكون جيل يعني بالذات أمها، إذا مش نشتري الجيل الجاي يكون جيل صحي وجيل متعلم، لازم إن إحنا كمان نمثل الأمهات اقتصاديا.
صحيح. أستاذة إيمان، في بلدان مثل الهند والبرازيل ساهمت الحاضنات التكنولوجيا في دعم رائدات الأعمال النساء بنسبة نمو تجاوزت 30% في مشاريع الذكاء الاصطناعي. هل تعتقدين أن إنشاء حاضنات أو منصات دعم خاصة بالنساء في اليمن يمكن أن يفتح الباب أمام ابتكارات نسائية في مجال الذكاء الاصطناعي؟ وهل يتواجد عندنا حاضنات أعمال يعني بتفتح مجال لهؤلاء الرائدات؟
طبعا جدا انا يمكن هذه المدروحة، لانه اساسا جايه من هذه الخلفيه من خلفية اداره حاضنات اعمال.
نعم.
يعني الموضوع جدا يعني يسهل على رائد الاعمال انه ينطلق مشروع اذا عملت حاضنه الاعمال بمفهوم صح. مش ممكن يعني خليني اخذها يعني فرصه انه نتكلم مع حاضنات الاعمال انه تعيد أو تعيد النظر في الطريقة اللي هي تشتغل بها، لأنه معظم الحاضنات اللي موجودة الآن هي مساحة عمل مشتركة أكثر من إنها حاضنة. يعني حلو إنك تعمل مكان مجهز بالإنترنت، مجهز ببنية تحتية تساعد الناس إنهم يشتغلوا منها، بس هذا مش تعريف الحاضنة. تعريف الحاضنة إنه أنت جنب هذه المشاريع انت تتعامل مع حقك المحتضنين ككل محتضن ك يعني كل حاضن اصلا جاي من ايش؟ من بيضه، من بيضه انك توفر البيضه عش وتفقسها، فانت تحط لها البيئه المناسبه انها تتحول من بيضه الى كسكس. تمام.
نعم
فهو اللغة
فعلا.
أصلاً incubator جاي من حرفياً من هذا الموضوع. إحنا الحاضنات اللي موجودة الآن هي توفر بنية تحتية وتوفر مساحة عمل مشتركة وأنت تعال واشتغل. في حين أنه صح أنه أنت كل واحد من المستضنين هذولا أنت تتعامل مفروض معه كأنه حقق يعني الكتكوت اللي أنت تطلعه. يعني لازم تشوف احتياجه من ناحية أول حاجة تفهم حقه البزنس إيش، ثاني حاجة تشوف جوانب النقص عنده فتقوم تشبكه إذا كان يحتاج أنه تشبكه بالتشاريين تشبكه بالتشاريين، إذا يحتاج مساعدة في أنه مثلا يحسن طريقة إدارته تساعده فيه. أنت تفهم ده الشيء وتساعده أنه يلاقي حل لهذا الموضوع. إذا عنده مشكلة في الوصول للموارد أنت تفهم، أنت كصاحب حاضنة تفهم هذا الموضوع وتساعده أنه يوصل للموارد الصحيحة.
نعم.
فنحن للأسف الحاضنات اللي موجودة لحد الآن بحسب علمي يعني أنا قد بفترة يعني خارج هذا القطاع، يعني الآن الموضوع أحسن وأنا ما برأش نفسي، نحن كمان كنا نشتغل بنفس الطريقة لعدة تحديات يعني كانت لها علاقة بالصموني بالإدارة بنقص الكادر بحاجات كثير.
صحيح.
فإنه نعيد النظر ونشوف إيش اللي ناقصنا علشان نشتغل حاضنات بشكل كويس، مسرعات أعمال بشكل كويس ونجيب التمويل ونجيب الكادر اللي يساعدنا نحن نشتغل كحاضنة أعمال. وقتها بنقدر نطلع النتائج اللي طلعت زي ما قلت طلعت في البرازيل وطلعت في الهند طلعت في العالم كله. ممكن نستفيد من منظومات ريادة الأعمال القريبة مننا اللي موجودة مثلا في مصر، اللي موجودة في الأردن، يعني منظومة العمل الأردنية مرة قوية وفرقت قصص نجاح قوية. ممكن يعني زيارات يروحوا الشباب لهناك يشوفوهم كيف شغالين، يشوفوا ومتعاونين طبعا المنظومات الأعمال القريبة مننا مقربين متعاونين يعني بتروح بتجلس معاهم بتشوف كيف يشتغل بتشوف ايش البرامج اللي موجودة عنده، انت بتعمل بعدين تقييم ايش ينقصك من ناحية كادر من ناحية تمويل وتحاول الناس تغطي هذه الأشياء عشان رواد الأعمال اللي موجودين عندنا يعني نختصر عليهم الوقت. لأنه الآن الـ 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 يعني الـ الناس اللي انضمت لحاضنات لو جيت فيهم ما استفادوش كثير، استفاد إنه أنا كنت في المكان الحمد لله لقيت لي عنوان لقيت لي كهرباء وإنترنت وغالبيتهم دخلوا باشتراكات أصلا يعني دفع اشتراك. يعني لازم نوسع النظرة ونعيد يعني نعيد النظر في طريقة عملنا كحاضنة أعمال ومسرعات أعمال.
والله يا عزيزتي في لقاء سابق كان مع الأستاذ محمد الأديمي بيقول إنه في دول مختلفة إنه من كثر ما الحاضنات كثيرة هم بيحاولوا يستقطبوا الشباب بيحاولوا يقولوا لهم تعالوا احنا بنوفر لكم كل حاجة بشكل مجاني، اقل يعني اهم حاجة انك تيجي وتشتغل فقط، هذا اللي يهمني يعني 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 هم بيطلبوا الناس يجوا. بس عندنا بسبب انه كمان ارتفعت اسعار الحاضنات في الفترة الاخيرة جدا، فاصبح انه يقول لك انا اخذ حاضنة واخسر مش عارف ايش، فبالتالي يعني فينا يعني ما فيش دعم مؤسسي أو دعم ممكن من الدولة أو هذه التفاصيل ممكن تخلي الواحد ها هذه لك هذا المكان لك الحاضنة اشتغل ابدع، احنا نشتي اقتصاد يرتفع، ما فيش هذه النقطة عندنا للأسف الشديد.
صحيح زي ما قلت أصلا الحاضنة عالم في أغلب يعني في العالم في أغلبه هي مشاريع تقليدية أصلا فيكون تمويلها كويس تمويلها كبير. احنا الحاضنات اللي موجودة عندنا معظمها تابعة لمنظمات المجتمع المدني وغالبا تكون ملهاش تمويل، يعني يا اما انه فيقوموا يعتمدوا على الاشتراكات وعلى انها تغطي نفسها بنفسها، وهذا يلعب كثير في الجودة وفي الخدمات المقدمة، فبالتالي يقلل القيمة اللي تشجع رائد الاعمال انه يوصل للنقطة اللي قصيها انه انا بروح ادفع المبلغ علشان ما خلص أنا بدخلني نفسي داخل البيت وبشتغل وفريقي بنروح لأي كوفي شوب وبنجلس عرفتي؟
نعم.
فيعني هو فعلا مش لأني مالومهم يعني أنا كنت أصلا منهم وعارفة إنه الموضوع في الخارج الموضوع حكومي بحت الحاضنات دي كده وزارة الاتصالات تعمل لها حاضنة وزي ما قلت تجهزها وتفعل وتسوي وتوفر كل شيء، وهي بعدين تبدأ تستقطب الشباب ويلاحقوهم ويقولوا لهم تعالوا عندنا.
نعم. وما فيش أي مصلحة يعني بيقول لك أوه مش بيستفيد بعدي، آه بيستفيد مني يعني، المفروض يعني عندنا كذا يقول لك هو أصلاً مستفيد.
الحكومة وإذا هو تبع منظمة فهو غالباً حصل على تمويل علشان
أيوة علشان يخلي الناس بيشتغلوا، فهذه المشاريع أو هذه المؤسسات بتنتج. أيوة
وفي حاضنات يكون أو مسرعات أعمال مثلاً يكون هو بياخذ نسبة من حق، يعني هذا نموذج من انه انا باخذ نسبة من حقك الشركة، بس يا اخي خلني يعني انت بالنهاية بتجلس حاير.
نعم.
حاير وتدور حول نفسك، اذا انت فعلا محتاج لانه حد يسرع لك نموك انظم وخليه يستفيد، مستفيد انت والكل يفرق ربحان. انت ما تقولش ايش بيستفيد مني الا اذا انت قادر تغطي نفسك، انت عندك الوصول، يعني عندك الوصول للاستشاريين، عندك الوصول للمعلومة، معك التمويل، معك، لا مش محتاجة خلاص كلنا مش محتاجة، لكن انت قاعد تدور حول نفسك ومخبي فكرتك ومخبي مش عارف ايش عشان انا مشيش اروح يستفيدوا مني، ما يستفيدوا منك.
صحيح. طيب أستاذة إيمان، بتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن التعليم غير النظامي والدورات التدريبية عبر الإنترنت أصبحت بديلا مهما للشباب والنساء في الدول النامية، إلى أي مدى يمكن أن تساعد المنصات التعليمية الرقمية مثل كورسات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت المرأة اليمنية في تطوير مهاراتها؟
هذا نفس النقطة اللي كانت لها علاقة بأنه السيدات موضوع التكنولوجيا يعني هو صديق للبيئة اليمنية. يعني اليوم في احنا دايما نشتكي من وين، من التعليم، من الادوات اللي موجوده في اليمنيين في المطلق رجالا ونساء.
صحيح.
يعني المنصات التعليم هي موجوده تساعدكم انه تحصلوا هذه الادوات. يعني انا اولادي الاثنين شايفين انه في تجوافي في موضوع البرمجه، وتدي لهم بمدرسه اونلاين يكملوا يتعلموا برمجه فيها.
مدرسه اونلاين؟ نعم.
كودينج سكول هي مدرسه برمجه، يتدي لهم فيها اونلاين يقفلوا جزئيه تعليم البرمجه، وهذا يعني خلاص متاح للجميع كرجال ونساء. كيف هذا يعني عادوا أحسن لك، لأنه برضو إذا أنت مثلا عندك قيود في موضوع الحركة سواء جاية كقيد من المجتمع أو كقيد يعني بسبب أنه مثلا عندك التزامات في البيت، موضوع التعليم أونلاين يحل لك هذه يعني هذا التحدي،
وخاصة أنه في هذا المجال يعني تكنولوجيا. أيوة. وتعليم تكنولوجي وكله تكنولوجي.
أيوة وأيام والله وأيام كوفيد يعني اشتغل للناس لما كلهم جلسوا بالبيت
أيوة وقت
بالبيت.
كورونا يعني وقت كورونا كلهم تعلموا أونلاين. صحيح.
أيوة واختصروا الموضوع والساعة والساعتين اللي حيثي تصرفيهم على أنك تلبسي وتروحي الجامعة، استثمريهم يعني حاجة أحسن ودخلي تعلموا أونلاين.
فأنت بتنصحي يعني كل النساء اللي هم حابين انهم يتعلموا دورات وخاصة الذكاء الاصطناعي وغيرها، الأونلاين أفضل خيار، وخاصة أنه عندنا أساسا باليمن ما بيوفروش أصلا الدورات اللي بتساهم في رفع الوعي في الذكاء الاصطناعي وأدواته.
صحيح أنه يعني التعليم الحي والمباشر يعني أقل النتائج مهولة، بس يعني إذا فاتك كله يعني ليفوتك، لا اتقلك، إذا فاتك كله لا يفوتك جله. إذا ما فاتك إذا خليه شيء يعني يفوت الموضوع عليك بالمرة خلاص، إلا ولا إشت تعليم تفاعلي وحي ولا أنا ما بفهمش، وهذه على فكرة من الأعذار اللي كثير نسمعها، إنه لا أنا لازم يكون التعليم كذا ولا أنا ما بفهمش، لا حاول وضغط على نفسك.
تقارير ماكنزي تتوقع أن 25% من الوظائف الحالية ستتغير بفعل الذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل. برأيك أستاذة إيمان، ما هي المهارات العملية التي يجب أن تكتسبها الشابات اليمنيات تحديدا، المهارات منذ الآن ليكونون جاهزات لمهن المستقبل؟
حقيقي وهذا هو يعني اللي كنت أقوله من بداية الحلقة، أنه الذكاء الاصطناعي ما هوش مجال، هو مهارة ومهارة بس يعني هو ممكن يكون مجال للناس اللي بيتخصصون أنه يطوروا أدوات في الذكاء الاصطناعي، لكن هو في نفس الوقت مهارة لازمة لكل المجالات، للطب، للهندسة، للزراعة، للصناعة، لكل شيء.
نعم.
فالمهارة المشتركة بين الجميع، خلينا نقول لحافة المجالات، أول حاجة لازم تكوني شاطرة في استخدام الحاسب.
جميل.
لازم تكون عندك فهم للإنترنت مبدئيا كإنترنت الأدوات المتاحة، بعدين تقدري تدخلي في أدوات الإنتاجية، لازم تتعلمي أدوات الإنتاجية بشكل عام، اللي هي يعني الأدوات اللي تساعدك في إدارة الوقت، اللي تساعدك في التنظيم، اللي تساعدك في الملفات، في الأرشفة، في هذا الموضوع. بعدين تشوفي إيش المجالات اللي مختصة، يعني الأدوات اللي مختصة بمجالك. بعدين كل مجال في له حق الأدوات، يعني بالتصميم في معاهم ميدجورني، ومعاهم مش عارف إيش، معاهم أصحاب التصوير معاهم حقهم الأدوات، أصحاب الطب معاهم حقهم الأدوات. إذا أنت بعدين مبرمجة لازم تتعلمي لغة برمجة، لها يعني لها مستقبل في الذكاء الاصطناعي تقريبا، يعني الفايثون هي الأهم وهي المسيطرة، تطلع أدوات بس الآن الفايثون هي الأهم. وأني خليني يعني استغل المنصة حقك عشان أعمل نداء فعلا يعني للشباب، إنه خلاص تكفي تكفي في إتش بي، تشبع السوق، تشبعنا كباحثين عن وظائف أو كمقدمين خدمات توظيف من الـ PHP، من الأدوات القديمة. لازم الآن تبدأ تفكروا بأدوات البرمجة، يعني بلغات البرمجة اللي تفيد مجال الذكاء الاصطناعي، وأهمها الفايثون، لأنه أي حد الآن بيأسس شركة أو بيأسس فريق برمجي بيقول لك خلينا أسسه من الآن، حتى لو أنا ما ببدأش بالذكاء الاصطناعي مباشرة، بس خلينا من الآن أدور الناس اللي عندهم القدرة أنهم يدخلوا الذكاء الاصطناعي عندي في الشركة.
نعم.
فأنتوا بدأوا التقطوا التغيير اللي حاصل وتعلموا.
نعم.
فهذا هو يعني كان بشكل أساسي زي ما قلت أدوات الحاسوب، الإنترنت، أدوات الإنتاجية، بعدين الأدوات المتخصصة، هذا بالنسبة لكل المجالات.
لكل المجالات، واللي لازم الواحدة تركز عليها منذ البداية. يعني مثل ما تكلمتي قبل شوية وقلتي أنه لازم يكون من التعليم من المدرسة هذه التفاصيل عشان واحد يخرج يعني خلاص عنده مهارات متقدمة وتفاصيل. المشكلة عندنا إيش أستاذة إيمان؟ أنه فعلياً الطلاب في المدرسة أحياناً ما بيعرفوش يستخدموا أو يفتحوا جهاز لابتوب أو كمبيوتر، يعني في 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 نقص في حتى الأشياء الطبيعية أو الأشياء اللي هي لازم إنهم يتعلموا فيها. زمان كانوا بيعملوا دورات، ويعني بعد الثانوية بتروحي تدرسي دورات خاصة أو دبلوم بالكمبيوتر وبتخرجي منها فقط وتعرفي الأساسيات. الآن الموضوع اتطور، فبالتالي هذه المهارات إذا كانت موجودة لكل الناس من البداية، هو بيقدر يحدد مساره من بداية التوجه.
بس كلامك، لكن بالإضافة إلى ذلك يعني نخلي في بالنا إنه الجيل اللي موجود الآن اللي هم يسموهم جيل ألفا، اللي هم مواليد ما بعد 2012، هذا جيل نشأ وترعرع وتولد، أصلاً تولد في زمن الإنترنت موجود فيه في معظم البيوت، فما عندوش عقبات يعني عقبات التعلم اللي كانت موجودة عند الأجيال الأكبر.
أكيد.
فهو نعم. حتى لو هو ما يعرفش يفتح لابتوب، هو يعرف يستخدم شوفي جاهل عنده عمره سنتين يعرف كيف يدخل.
أكيد الآن اتطوروا صراحة، قدهم بيقدروا فعلا
كيف يفتح اليوتيوب وكيف فالموضوع بالنسبة لهم يعني مش معقد، مش بديك الصعوبة،
هو مش معقد، ولكن هم بيعرفوا الأساسيات العامة والحاجة اللي هي فيها ترفيه. يعني لو في دواخل وأشياء تفاصيل كثيرة ما بيعرفوهاش، فلما بيروحوا يدرسوا ويتخصصوا بيقولوا يعني إحنا كنا بنشوف الحاجة اللي مثل ما يقولوا الطوارئ فقط، يعني بيعرفوا يسووا. بس في ناس فعليا مثل ما تكلمتي بيكون عندهم حس مهني وحس كذا تقني بشكل ملفت جدا، يكون عمره صغير جدا ما شاء الله.
أيوه شوفي هذا يعني إحنا هذا في زمننا كان نادر إنه نلاقي حد، أو يعني مش مستعد إن إحنا نلاقي حد عنده حس تقني.
نعم.
اللي هو جينيريشن زد أو الجيل زد، وأكثر من الجيل ألفا، جيل زد اللي هو من 2000 وفوق، وجيل ألفا اللي من 2012 وفوق، هذا الموضوع بالنسبة له طبيعي، زي المشي، زي يعني مهارة طبيعية زي المشي، زي بالعكس يصبح النادر إنك تلاقيه طفل ما يعرفش يستخدم الهاتف الذكي. فهذا اللي يعني يخليني أقول إنه في مادة خام كويسة لازم نلتقطها الآن قبل ما تتكلف، طب ندخلها منظومة التعليم حتى اللي تضيف يعني تكلفات، وبعدين تجي تسلمه لسوق العمل يجلس يسقل ويجلس يشيل الأغلاط. أنت معك مادة خام صحيحة، التقطها من هذا من عمر مبكر، وعزز الشيء الطبيعي اللي موجود عندها أو القابلية الطبيعية اللي موجود عندها لتعلم التكنولوجيا، وخليها يعرفها تنطلق توصل لسن العمل قد أريدي عندها ممكنة وعندها الأدوات اللازمة.
نعم. طيب كيف بتشوفي خلال السنوات العشر القادمة، هل بيكون فعلا في تطور في مجال الذكاء الاصطناعي وخاصة في اليمن؟ بتشوفي انه في ناس حابين انهم ينهضوا كذا فجأة؟ انت من خلال تدريبك لكثير من الناس، هل بيكون خلال السنوات العشر القادمة في تطور ونهوض كبير في هذا المجال؟
اذا قدرنا نحتفظ باليمن داخل اليمن يعني ونوصلهم
معلومة جميلة صح،
ونوصلهم بالتقدم الرقمي إن شاء الله. أيوه يعني يمكن أكبر تحدث يواجهه اليمن في هذه اللحظة هو نجيف، يعني خلاص مش نحن في مرحلة نجيف عقول، يعني ما عادوش فكرة طبيعية، لا خلاص يعني نحن فاتحين أنبوب يعني يخرج الشباب ويخرج هذا من عندنا، وهو في صالح للأمانة، هو في صالحهم، لأنه بالنهاية هو بيجلس عندنا في اليمن بينتهي الموضوع، يعني بينتهي مهاراته وبينتهي حق القابلية وحق القدرة، ولاستفدنا منه ولاستفادت منه دول غيرنا، لكن خليه يخرج ويتعلم، وقد يعني نرجع يعني
أهم شيء إنه يرجع، يعني أهم شيء إنه يرجع، هذه هي المشكلة.
بإذن الله إذا فالموضوع خلال 10 سنين أنا كيف أشوف إنه إذا استقرت البلد سياسياً واقتصادياً ورجعوا هذول الشباب اللي جالسين يخرجوا بش، لأنه فيهم كثير من بالذات الناس اللي راحت أوروبا، راحت ألمانيا، راحت مش مثل واحد من التجارب اللي موجودة معانا، تجربة من يعني تجربة فرص مع اتحاد المهندسين اليمنيين المحبة والنظام، يعني شكل كبير، هذا مجتمع طوعي من المهندسين اليمنيين اللي موجودين في ألمانيا، كلهم متطوعين، كل هدفهم إنه ينقلوا الخبرة اللي هم اكتسبوها في الشركات الألمانية في المجالات التقنية وفي مجالات الهندسة للشباب اللي موجودين داخل اليمن. هل يعني أنت شوفي جودة المغترب اليمني وشباقه بالأرض، فإذا بنينا هذه القنوات حافظنا عليها وما كانت بس موجودة، يعني كررنا هذه التجربة مثلا مع المغتربين الموجودين في هولندا، اللي موجودين في أمريكا، اللي موجودين معنا مجتمع كبير موجود في دول الخليج، قدرنا أنه هذول اللي موجودين يبقوا يرفدوا الشباب اللي في اليمن بالمعلومة، بالممارسات الصحيحة، بالخبرة، وخلينا يعني الجودة حق الشباب اليمني يعني كويسة وجيدة، واستقرت البلد بعد 10 سنين والله بيحصل نهضة، غير كذا ما بيحصلش، غير كذا اللي يخرج من الجامعات بيخرج على سوق عمل ضعيف
ومجال مختلف. نعم
بدائي ومش قادر يواكب، يا إما إنه بينبو بنفسه ويفرز، يا إما إنه بيبقى فالموضوع يعني يشتي له شغل كثير. يعني أنا مش أرسم صورة وردية وهي مش حاصلة، الموضوع يشتي له تكاثف، يشتي له فهم، يشتي له نية حقيقية إن إحنا نردم الفجوة، ونحن فعلا نحرص على هذا الشباب إنه ما يخرج خارج الزمن، يخرج خارج السباق اللي العالم كله فيه.
طيب أستاذة إيمان، أنت كمواكبة للموضوع وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل خاص، أكيد أنه في عندك صعوبات في هذا المجال. إيش الصعوبات اللي بتواجهيها علشان أنه ما بتقدرش توصلي لتفاصيل مختلفة بالذكاء الاصطناعي، أو ممكن نقول يعني
كفرد لك كرائدة أعمال؟
أيوة، كرائدة أعمال.
كرائدة أعمال الكادر الجاهز المؤهل. يعني نحن يعني ألاقي موظف، يعني أنت يعني من المحظوظين اللي معايا فريق نشيط ومتحرك، بس يعني يجلس المنصب مفتوح عندنا يمكن بالشهور وأحيانا نص سنة على ما نلاقي حد قادر يواكب السرعة، وعلى ما يقدر أحيانا نرجع أحيانا نأخذ حد مش جاهز ونصرف عليه نجهزه، وهذا مش التحدي اللي أواجهه لوحدي. أي بس تستمعي مع أي رائد أعمال أو مع أي صاحب شركة بيقول لك التحدي الأساسي تحدي كادر، لأنه المخرجات الجامعية ضعيفة، فأنا خلينا أخذه عندي بالشركة وبيعلمه وأصرف عليه وأستثمر فيه، وأدعي الله إنه يجلس عندي بعد الاستثمار وما يسافرش لدولة ثانية ولا يخرج شركة ثانية.
يعني هذا أكثر تحدي أنت بتواجهي بالفترة الأخيرة؟
أكبر تحدي كلنا كرواد أعمال تصميم، يعني أكبر تحدي نواجهه تحدي الكادر.
تحدي الكادر أكبر شيء. طيب من ناحية الأشياء، المشاكل مثلا، مشاكل الإنترنت، مشاكل إنه ما بتقدريش مثلا بتاخذي أو تشتركي أو تفاصيل زي كده، هل الأمور مسهلة أو لا؟
شوفي، هو الثلاث بحسب المنطقة الجغرافية اللي انت فيها. يعني أنا موجودة في حضرموت الحمد لله، موجودة في المكلا، في عندنا حلول إنترنت، وطبعا كان ياري للمكلا ولحضرموت مبني 100% على حكاية البنية التحتية. يعني أنا شوف فين أحسن مكان أقدر يكون عندي خيارات إنترنت متنوعة ومستقرة، لأنه شغلنا كله
عبارة
عن توظيف عن بعد. توظيف عن بعد أي. فاخترت الحمد لله المكلا. يمكن في مدن أخرى يعني في مدن عندها يعني خيارات الإنترنت محدودة أكثر، في مدن خارج أصلا موضوع الإنترنت، يعني الإنترنت عندهم مش موجود، ففي تحدي بنية تحتية كبير تعرض له اليمن في الجمهورية اليمنية في المجمل. في مدن ما تلاقيش فيها تقطيع تليفون أصلا، في مدن يعني. فبالنسبة لي أنا كإيمان المقطر يمكن أحس أنه يختار الخيار الكويس لنموذج عملي. بس أكيد إنه رواد الأعمال البقية بيواجهوا تحديات.
صحيح. إذن أستاذة إيمان بنروح لفاصل قصير ونرجع نواصل معك. عدنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج نون القوة، ومع ضيفة الحلقة الأستاذة إيمان المقدري. أستاذة إيمان، ختاما في هذه الحلقة من الجزء الثاني من برنامج نون القوة، حابين توجهي لنا رسالة أخيرة حابة توصليها، نصائح حابة تقدميها لكل الناس اللي بيسمعونا، وخاصة الناس اللي حابين يدخلوا أو يواكبوا مجال الذكاء الاصطناعي، لكل الأفراد كمان اللي بيسمعونا وما فيش عندهم هذه الثقافة أو الثقافة غائبة نوعا ما. ما هي رسائلك وما هي نصائحك اللي بتوجهيها؟
يمكن خلينا نلخص اللي انقال في الحلقة.
فضل.
أهم رسالة أوجهها لكل من هو معني بتعليم الجيل الصاعد، يعني أنه موضوع التكنولوجيا وموضوع الإنترنت وموضوع الذكاء الاصطناعي بطلوا نشاط، هم مش نشاط ولا هم مادة جانبية إذا ابني ما بيطلعش مبرمج وبعلمه مطلع. هذا كل الطفل إذا أنت شوش ابنك يكبر يبقى في سوق العمل لازم تعلمه، لازم تعلمه إنترنت كمبيوتر تعمل له كذا إكسبوجر على الذكاء الاصطناعي وأدواته.
نعم.
هذا سواء أنت أب، سواء أنت مدرسة، سواء أنت مجتمع مدني، سواء أنت قطاع خاص، موجود هذا للكل الكلام موجه للجميع. بالنسبة للشباب والبنات يعني خليني أبدأ بالشباب بعدين كذا يعني كلمة للبنات. بالنسبة للشباب يعني ذكور وإناث أطلب منهم إنه ابقى مواكب يعني انت كيمني يمكن يعني المسؤولية عليك ضعفين لأنه ما حد جالس يتابع بعدك، انت المسؤولية عندك انه انت تتابع ايش موجود في السوق وموجود حتى في الأسواق العالمية وتميز فيه وبذل جهد. الموضوع يشتي له جهد، الموضوع مش وطعنا يلود مطالبي بالترني فعلا، الموضوع مش أحلام ولا رغبات، لازم انت تبذل جهد وتتميز في مجال معين علشان الناس تدور بعدك. يعني مش يعني الكادر، يعني كنت أقول إنه الكادر هو أكبر تحدي الشركات بتواجهه، في نفس الوقت نحن بلد استعداد السكاني كبير، كيف؟ هذا دليل إنه في مشكلة في توجيه حقنا الشباب التوجيه الصحيح. فإنت عليك المسؤولية إنه تحاول تبحث إنك تتميز، الطلب كبير وما فيش من يغطيه، فحاول إنه أنت اللي يكون عندك الموضوع إنه تواكب علميا، تواكب حتى أدبيا وأخلاقيا، إنك تبني عندك أخلاقيات العمل، إنك تبني عندك الأمانة والالتزام والحرص والالتزام بالمواعيد، هذه كلها تخلي الشركة تهافف عليك. يعني إحنا في مجموعات أسماء يمكن يتقاتل الشركات تساعد علشان ينضموا لعندهم، ومستعدين يدفعوا مبالغ، هذه الشركات مستعدة انها تدفع مبالغ عشان تحصل هذا الشخص الكويس. فليش؟ لانهم نادرين. الكل حاول انه يكون هذا الشخص النادر اللي الشركات بتتحافظ عليه. هذا نساء وذكور. كلمة كمان للبنات، يمكن هذا من الحاجات اللي بنعاني منها في وخلي هذا يعني الموضوع يعني خاص في بي، خاص بنا بمسلم، بس بما انه يعني معانا الان وصول خلينا نكلمهم انه انا اتمنى من البنات انه يكون عندهم ثقة اكبر بقدراتهم. يعني كان يعني خلال سنة مثلا الآن من عمر مسلم بنكون الوقت بندخل شباب وبنات في مقابلات مع عملاء أجنبيين، مع عملاء خليجيين، مع عملاء محليين، أحيانا دائما ألاقي البنت عندها ضعف ثقة بقدراتها، رغم أنه أنا أكون أعرفها وعارفة أنها اشتغلت وعارفة أنها أحسن من فلان وفلان اللي حصلوا على الوظيفة،
ولكن الضعف اللي عندها بيخليها تنجز أقل أو تخاف من الخوض.
لا بالمقابلة، بس بالإنجاز لما هي، أنا متأكد أكون متأكدة أنها إذا دخلت وأنجزت هي بتتفوق، بس شمية يعني أنفقوا بنفسكم يا بنات، والله أنكم ممتازات، والله أنكم رهيبات، والله أنكم في الإنجاز وفي الالتزام بالشغل يعني يضرب بكم المثل، بس نحتاج أنه يكون عندك الإيمان أنه أنا فعلا أنا كويسة.
صح.
يعني لا يغر رقم احيانا انه في ناس تتكلم عن شغلها وعن منجزاتها وعندها القدره انها تتكلم عن حقها الانجازه، وانتوا لا، انتوا ممتازات والله. يعني انتم في بنات دهستهم ده بالمقابله، يعني اضطريت اني اتصل بعقله اقول انا عرفتها عديتها، وبعدين لما يعديها يرجع يشكرني.
صحيح.
فالسرق يقول لي يبقى توثقوا بنفسكم، يعني اوكي بذلوا جهد على انه توسعوا مداركهم، انه تحتكوا، يمكن كمان موضوع الاحتكاك اصلا هم محصورات فيه بحكم انغلاق المجتمع، بحكم انهم مثلا عطالهم فرصه انه يحتكوا بسوق العمل بشكل اكبر، بس برضو كمان هم عليهم ظهر انه يدمسوا قصمهم بنفسهم وانه يعرفوا انه ايوه احنا مش اقل من حد, وانه احنا عندنا القدرة, وفعلا هم عندهم القدرة فعلا لما اوظفهم يكون عندهم التزام عالي واخلاقيات عمل عالية ويرجعوا ارباب العمل يشكرون عليهم. فبليز يعني بنات وثقوا بنفسكم وشوفوا كل الطرق اللي تقدرون تمثلوا في نفسكم فيها تقنياً
وبالتالي
اقتصادياً علشان
يعني ترفعوا هذه الثقة. جميل. إذا أستاذة إيمان المقطري, كل النصائح اللي قدمتيها نصائح رائعة وذاتية لكل النساء اللي بيسمعونا ولكل النساء اللي بيسمعونا وهم بيواجهن تحديات اجتماعية اقتصادية نفسية, كل هذه الأشياء اللي قدمتيها صراحة أشكرك كثيرا وأشكر المعلومات اللي قدمتيها لنا. طبعا أنا من نفسي يعني صراحة استفدت من معلوماتك, فما بالنا أكيد البنات اللي بيسمعونا الناس اللي بيسمعونا. شكرا لك أستاذة إيمان على هذه المعلومات, شكرا لوقتك الرائع وشكرا لحضورك معنا في برنامج نون القوة, وأكيد احنا بنفتخر انك موجودة معنا وإنسانة خاضت التجربة بإصرار وتحدي كبير.
الله يحفظك. شكرا سعاد وشكرا لصبرك, يعني عارفه اني من الناس المتعبين في التواصل
جدا. رائعه لا والله انك رائعه جدا.
شكرا لك. شكرا وشكرا للفرصه, واتمنى يعني انها تكون يعني انه اكبر قدر يعني لا اقول الفائده, وباذن الله الله ينفع بنا اليمن نشوفها في احسن مكان.
اذا كانت معنا المهندسه ايمان المقطري, شكرا جزيلا لك, إلى اللقاء. بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل, أثبتت المرأة اليمنية أنها قادرة على دخول ميادين جديدة وغير تقليدية, منها الذكاء الاصطناعي. هي فقط تحتاج إلى فرصة, دعم وبيئة مشجعة. الذكاء الاصطناعي ليس فقط للخبراء, بل هو مستقبل يتشكل الآن على كل الناس وكل المهتمين في هذا المجال وغيرهم. إذا مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. أتمنى أن تكون حلقة اليوم في الجزء الثاني من الفرص والتحديات اللي بتواجهها المرأة في الذكاء الاصطناعي وقصص نجاح مختلفة. إذا دمتم ودام الوطن بألف خير, ألقاكم في حلقات جديدة من برنامج نون القوة. كنت معكم سعاد الخليدي من الإعداد والتقديم, من الإخراج هشام عيسى, ومن الإشراف العام هدى العطافي. إلى اللقاء.